بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، أخذنا في الدرس السابق الأدب العاشر من آداب العالم في درسه وبين طلبته، وتضمن جملا من النصائح، منها أن يذكر لهم قواعد الفن، وأن يحفظهم ما لا يسع الفاضل جهله، منهم المكثرون في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة وابن عمر وعباس وجابر وعائشة، بقيتنا أبو سعيد الخدري وأنس. نظموا في بيتين، من يحفظها؟ في رواية الأثر كالقدري وجابر وزوجة النبي أحسن. بعض النظماء قوله أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضى. أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. من هو سعد؟ أبو هريرة سعد، أبو سعيد الخدري. سيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان. من هم العبادلة؟ الخطاب عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر لا محمد. من هم العبادلة؟ قال عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر. من باقي؟ عبد الله بن عباس ذكره. لا، عبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا قيام العبادلة مع أن العبادلة من الصحابة كثير؟ كان من صغار الصحابة وتأخر منهم، أبناء عباس وعمر وعمر وابن الزبير هم العبادلة الغرش. من هم الفقهاء السبعة؟ يا عبد الله ارفع صوتك. أحسن. عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. واصل نقرأ، وقبل أن نقرأ نقرأ الفائدة التي ذكرناها لكم في العصر. سأل بعض الأخوة عن تلقيب من حج يقال له الحاج فلان، ولو لم يكن في الحج، هل يقال له ذلك؟ أما في حال الحج وهو متلبس بالمشاعر، هل يقال له حاج أو لا؟ ها؟ لا شك أنه يقال له حاج، مثل ما يقال للذي يصلي ماذا؟ مصلي، ويقال للصائم في حال صومه وفي يوم صومه ماذا؟ صائم. بقي إذا انتهى من هذه العبادة، فرغ من الحج ورجع إلى أهله، هل يقال له حاج؟ في كتاب معجم المناهل اللغوية الشيخ بكر أبو زيد صفحة 223، قال الحاج، قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله؟ الآية. قال: وكلمة الحاج في الآية بمعنى جنسهم المتلبسين بأعمال الحج، في حال تلبسهم بأعمال الحج. وأما أن تكون لقبا إسلاميا لكل من حج فلا يعرف ذلك في خير القرون. وقد بحث بعض العلماء حكم مناداة الذي حج أو الذمي بقولهم يا حاج، يعني مناداة الذي حج أو الذمي، بعضهم يخصها بأهل الذمة، وبعض الناس الآن يخصها بماذا؟ بالكبير ولو لم يكن حجا. وقد بحث العلماء حكم مناداة الذي حج أو الذمي بقولهم يا حاج. قال النووي في المجموع: يجوز أن يقال لمن حج حاج بعد تحلله ولو بعد سنين وبعد وفاته أيضا، ولا كراهة في ذلك. وأما ما رواه البيهقي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود قال: لا أقول أن أحدكم إني صرورة، فإن المسلم ليس بصرورة، ولا يقول أن أحدكم إني حاج، فإن الحاج هو المحرم، فهو موقوف منقطع. إنه يختار جواز ذلك ويقول الذي ورد في النهي عنه ضعيف. وقال الألباني: تلقيب من حج بالحاج بدعة. وفي كشاف القناع انتبه الحنابلة قال: وكذلك يعذر من قال لذمي يا حاج، لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله، وفيه تعظيم لذلك. أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا، هذا يعذر، إلا أن يسمي ذلك حجا يقصد حج الكفار والضالين، أي قصدهم الفاسد. قالوا في تاريخ ابن كثير في وفيات سنة 680، وهو أول موضع يذكر فيه أو يذكر في هذه اللفظة الحاج فلان من هذا الكتاب، يعني كتاب بداية ونهاية في وفيات 680 في آخر القرن السابع. وقال السبكي في ترجمة حسان بن سعيد: الحاج، وأما الحاج فلغة الحج في النسبة إلى من حج، فلغة العجم، نعم تسمع العجم يقولون حجي، وأما الحاج فلغة العجم في النسبة إلى من حج، يقولون للحاج إلى بيت الله الحرام حاجي. هذا بحث الذي ذكره من كلام الشيخ الألباني رحمه الله، وهذا لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يزن الصحابة. وهذا مثل أن المصلي إذا انتهى من الصلاة لا يقال له مصلي، وترى الصائم بعد فراغ من الصيام لا يقال له صائم، كذلك من حج الأصل أن يقال له حال في حجه إذا فرغ منه، فلا يلقى بهذا. طيب نواصل نقرأ. قال المؤلف رحمه الله الحادي عشر، الأدب الحادي عشر، ألا يظهر للطلبة تفضيل بعضهم على بعض عنده. في مودة أو اعتناء مع تساويهم في الصفات من سن أو فضيلة أو تحصيل أو ديانة، فإن ذلك ربما يوحش منه الصدر وينفر القلب، فإن كان بعضهم أكثر تحصيلا وأشد اجتهادا أو أبلغ اجتهادا أو أحسن أدبا فأظهر إكرامه وتفضيله وبين أن زيادة إكرامه لتلك الأسباب فلا بأس بذلك، لأنه ينشط ويبعث على الاتصاف بتلك الصفات، وكذلك لا يقدم أحد في نوبة غيره أو يؤخره عن نوبته إلا إذا رأى في ذلك مصلحة تزيد على مصلحة مراعاة النوبة، فإن سمح بعضهم لغيره في نوبته فلا بأس، وسنذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. وينبغي أن يتودد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء، وينبغي أن يستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم ويكثر الدعاء لهم بالصلاح. هذا أيضا من الآداب المفيدة. ألا يظهر تفضيل بعضهم على بعض لغير ما سبب. بل يجعلهم متساوين في مودته واعتنائه وسؤاله وتفقده. فإن وجد سبب للتفضيل إما بزيادة علم أو حسن أدب وسمت أو اجتهاد وأظهر تفضيله وبين أنه لهذه الأسباب، فربما هذا يكون تشجيعا لبقية الطلبة وتنشيطا لهم أن يتصفوا بمثل ما اتصف به من الصفات. وأما تفضيل بعضهم على بعض مع تساويهم فربما هذا يوقع وحشة في صدورهم منه وينفر قلوبهم عنه كما ذكر المؤلف. وإن كان هناك حاجة أن يكون بعضهم مريضا أو محتاجا وفضله في أمر من الأمور للحاجة أيضا لا بأس ويراعي المصلحة، وإلا فالأصل أن يجعلهم سواء، وهو يعاملهم كما يعامل الوالد أولاده. وقد جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما فضله أبوه بعطية دون سائر إخوانه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها، قال له ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال هل أعطيتهم كلهم مثل ما أعطيت؟ قال لا. قال فلا تشهدني إذن. فإني لا أشهد على جور أي ظلم. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وهم أبناء وله حق التصرف فيهم وتربيتهم، أي حق التصرف فيهم من حيث تأديبهم وأمرهم بطاعة الله ونهيهم عن معصيته. فكذلك ينبغي في الطلبة أن يسوي بينهم وأن يعتني بهم، وأن لا يفضل بعضهم على بعض لغير ما سبب. فإن وجد هناك سبب استدعى أن يفضل بعضهم على بعض فلا بأس، لا سيما إن كان منهم من هو أكثر علما أو أشد اجتهادا أو أحسن خلقا وأدبا ومعاملة، فأكرمه لذلك عسى أن يكون هذا تشجيعا لسائرهم أن يتصفوا بمثل ما اتصف به هذا. وهكذا لا يقدم أحدا في نوبة غيره، إما في درس يكون لفلان هذا الدرس وهذا الوقت أو تسميع له، فلا يقدم غيره عليه إلا إذا رأى مصلحة أو وجد من بعضهم السماحة يسمح لغيره أن يتقدم عليه فله ذلك. ثم قال وينبغي أن يتوجد لحاضرهم ويذكر غائبهم بخير وحسن ثناء ويستعلم أسماءهم وأنسابهم ومواطنهم وأحوالهم ويكثر الدعاء لهم بالصلاح. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هذا هديه، ربما يذكر من غاب من أصحابه بالذكر الحسن، وإذا تطاول عليه إنسان بكلام أو قال في ما ليس فيه دافع عنه. فلما جاء إلى بيت عتبان بن مالك سأل عن مالك بن الجحشم، قال ما فعل مالك لا أراه؟ فقال رجل يا رسول الله ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهكذا لما سأل عن كعب بن مالك وابن تبوك قال ما فعل كعب؟ قال رجل من قوم كعب من بني سلمة حبسه برداه والنظر في عطفيه، أي أنه رجل معجب بنفسه فخور بها، دافع عنه معاذ رضي الله عنه قال بئس ما قلت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بالخير. ولما دخل جرير بن عبد الله قام الصحابة ينظرون إليه فاستغرب، قال ما شأنكم؟ هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم ذكرك بأحسن الذكر، وهو أنه يطلع عليهم رجل من أهل الجنة جرير رضي الله عنه. فكان يذكر غائبهم بخير ويحسن الثناء عليه. قالوا يستعلم أسماءهم، يعلم اسمه ووطنه من أي مواطن هو وحاله، وهذا من تمام العناية. وربما يحصل تقصير أن الطالب ربما يبقى عند المعلم أشهر وربما هو لا يعرف اسمه أو لا يعرف حاله، وينبغي أن يكون المعلم له عناية بمعرفة طلبته ويكثر الدعاء لهم بالصلاح. يدعو لهم بالصلاح وحسن الحال والهداية والتوفيق في حضورهم وفي غيابهم إذا كان بينهم وإذا غاب عنهم. وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كم كان يدعو لأصحابه وكم كان يذكرهم بالخير. ومن أحسن إليه شيء دعا له. ابن عباس قرب له الماء قال اللهم علمه الكتاب، كان في صحيح البخاري. وفي غير البخاري قال اللهم فقهه في الدين أو علمه التأويل. وأنس رضي الله عنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، طلب أمه أن يدعو له فدعا له اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. جاء عن أنس في الصحيح قال وإن بني وبني بني ليتعادون اليوم على نحو المئة. وجاء عند الطبراني بين طرق عدة طرق، هو ثابت مجموع هذه الطرق أنه قال وها أنا قد دفنت من صلبي 80 ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم إنسان جاء بشيء فقال اللهم جمله وأدم جماله، دعا لعمر بن أخطب بذلك فبلغ نحو المئة عمر ولم يكن فيه شيب وكان وجهه جميلا. وغير ذلك من أدعيته صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فكان يكثر الدعاء لهم بالخير والصلاح. وهكذا ينبغي أن يقول الإنسان جزاك الله خيرا وبارك الله فيه، ويكون لسانه في الدعاء لإخوانه، وهكذا المعلم لطلبته، وهكذا هم يدعون له كما سيأتي. قال الثاني عشر أن يراقب أحوال الطلبة في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرا، فمن صدر منه من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره أو كثرة كلام بغير توجيه ولا فائدة أو حرص على كثرة الكلام أو معاشرة من لا تليق معاشرته أو غير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آداب المتعلم، عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها. الذي يكتفي الإشارة يكتفي مع بها، فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا ويغلظ القول عليه إن اقتضاه الحال لينزجره وغيره ويتأدب به كل سامع، فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفاقه أو على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته. وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده. وبالجملة فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى، يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس لتكمل لهم فضيلة الحالتين. وهذه والله نصائح مفيدة يحتاجها المعلم، وهي كما سمعتم ناتجة عن خبرة وطول معاشرة لطلبة العلم من المؤلف رحمه الله. فمما ذكروا في هذا الأدب أن المعلم يراقب أحوال الطلبة في أخلاقهم وآدابهم وهديهم. لأن الحمل الذي عليه كبير فينبغي أن يقوم به، وهو ليس مقتصرا على تعليمهم العلم فقط، بل ينبغي أن يكون معلما لهم العلم ومعلما لهم الأدب ومعلما لهم الأخلاق والهدي الحسن، ويتفقدهم في ذلك. فمن رآه يصدر منه ما لا يليق، سواء يرتكب محرما أو مكروها أو يسيء الأدب أو يراه حريصا على كثرة الكلام ومعرضا على العلم، أو يراه معاشرا لمن لا تليق معاشرته، فإنه ينبه على ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله طرقا للتنبيه، قال: أولا يعرض الشيخ بالنهي عن ذلك بصدور من حضر منه غير معرض به ولا معين له، يعني يعرض، يقول: من الخطأ أن طالب العلم يجالس من حاله كذا وكذا، ومن الخطأ أنه يكثر الكلام ويضيع الأوقات، ومن الخطأ أن يعصي الله تعالى فيعرض بهذه الأفعال دون أن يعرض بالشخص. فإن رآه انتفع فهذا هو المقصود، وإن لم ينتفع بذلك دعاه سرا فيما بينه وبينه وينصحه ويذكره. إن كانت تكفيه الإشارة فيكتفي بالإشارة، فبعض الناس يكون ذكيا فطنا، إن أشرت له إلى الخطأ إشارة اجتنبه، وبعض الناس لا يكون فطنا يحتاج إلى توضيح وبيان. فإن لم ينتهي بعد النصيحة سرا والتعريف إما بالإشارة أو الإيضاح ينهاه عن ذلك جهرا، وربما يحتاج أن يغلظ له في المقالة إذا اقتضى ذلك الحال، إن كان رأى أنه قد نصح وذكر سرا ووعظ، ورأى أن هذا الخطأ قد ينتقل إلى الغير وقد يتأثر به غيره، ويوافقونه في تلك الأخطاء، فلا بأس أن يجهر بنصيحته وأن يغلظ عليه المقالة، لينزجر هو ولينزجر غيره. ولذا شيخ الإسلام رحمه الله قال: اليد إذا كان فيها وسخ ودرن ربما اليد الأخرى لا تنظف ذلك الوسخ إلا بماذا؟ بشدة دلك. فإذا كان الوسخ يسيرا ربما يغسل يسيرا ويذهب، أما إذا كان مستمكنا في اليد وشديدا ربما لا يزول إلا إذا شدت إحدى اليدين على الأخرى. له كلام رحمه الله بمعنى ذلك في مجموع الفتاوى، وأنه قد لا يزول الدرن والوسخ إلا بشيء من التخشين والدلك. وهكذا إن لم ينفع السر في النصيحة والرفق فيها ورأى أنه يغلظ له في القول عسى أن ينفعه ذلك فعل، وإن لم ينفعه ذلك لا يضر غيره. قال: فإن انتهى بعد هذا في الإغلاظ بالنصيحة فهذا هو المطلوب، وإن لم قال فلا بأس بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، لا بأس بتنحيته من بين الطلبة. إنسان عنده فساد وعدم صلاح إما في أخلاقه أو أقواله أو أفعاله فلا بأس بطرده وتنحيته والإعراض عنه حتى يؤوب إلى الله تعالى ويندم على ما صدر منه لا سيما إن كانت معاصي تتعلق بالدين، وكانت معاصي تخدش في دينه، وربما يجرئ غيره من الطلبة على المعصية، فهذا يزيله، لأن بقاءه ربما يكون ضررا. وللمعلم الحق أن يزيل من مجلسه ومن حلقته من لا يريده، له الحق في ذلك. حتى كان بعض السلف أول ما يجلس على مجلس في مجلس التحديث يقول: أحرج بالله على من كان ماجنا أو مبتدعا أن يقوم من حلقته، فله أن يخرج من حلقته ومن مجلسه من لا يريده. وليس معنى أنه يتعلم عنده ويحضر درسه وإن لم يرغب في حضوره، لا سيما إن كان يرى المعلم من حضوره ضررا ومن بقائه بين الطلبة ضررا، فله الحق بمنعه من حضور درسه ومجلسه. قال: وكذلك يتعاهد ما يعامل به بعضهم بعضا من إفشاء السلام وحسن التخاطب في الكلام والتحابب والتعاون على البر والتقوى وعلى ما هم بصدده. والله إن هذا يحتاج إلى صبر، لا سيما من بعض البادئين ربما أساء خلقه في معاملة لإخوانه أو خاطبهم بالخطاب الذي ليس بجيد، فيحتاج إلى صبر. وأن المعلم يشعر بالحمل الذي يحمله، فيتعاهد كيف يتعاملون فيما بينهم. هل يفشي بعضهم على بعض السلام؟ هل يخاطب بعضهم بعضا بالكلام الحسن والخطاب الطيب؟ هل بينهم التعاون على البر والتقوى، بينهم المحبة والألفة والتآخي والإيثار؟ إذا كان ذلك فهذا جاي الخير. ينبغي أن يتعاهد أدبهم في نومهم وفي طعامهم وفي جلوسهم وفي معاملتهم، قال: وبالجملة، فكما يعلمهم مصالح دينهم لمعاملة الله تعالى، يعلمهم مصالح دنياهم لمعاملة الناس، لتكتمل لهم فضيلة الحالتين. ينبغي أن يحرص على تعليمهم العلم والدين، وأن يعلمهم الأدب وكيف يعاملون الناس. فإن الداعي الله تعالى إن لم يوفق ويوفقه الله تعالى للمعاملة الطيبة، المعاملة الموافقة لشرع الله، كان في دعوته مسيئا أكثر من إحسانه. ورب إنسان يكون عنده علم، لا ينكر ما عنده من العلم، ويكون عنده فهم لبعض المسائل والفنون، ولكنه لم يوفق للمعاملة الحسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيصير في دعوته وفي منصبه ذلك وقيامه ضرره أكثر من نفعه. وربما يشوه الصورة ويسيء إلى العلم وأهل العلم. فلذا يعتني المعلم بتعليم طلبته العلم وتعليمهم الأدب والمعاملة التي توافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه ذلك، وكان ربما ضعف الرجل من أصحابه ونصحه بنصائح لا يقع في نفوس الناس عليه، لما كان يبعث معاذ، بعث معاذ قال له: إياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ كرائم الأموال. فربما يكون أخذ كرائم الأموال سببا في بغض الدين، وسببا في عدم تطهير النفس بالزكاة وبما يجب على الإنسان إخراجه إذا رأى أن نفائس ماله وكرائم ماله يؤخذ. وهكذا علمهم النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرجوا بين الناس أن يتطاوعوا ولا يختلفوا، وأن يسروا ولا يعسروا، وأن يبشروا ولا ينفروا. قال لمعاذ وأبي موسى: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وكان يوصي بأناس، قال: إذا افتتحتم مصر، وهي لم تفتح إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم، ولكنه أرشد الصحابة إلى ذلك، إذا افتتحتموها أحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، وفي رواية: إن لهم ذمة وصهرا. ما هي الرحم وما هي الصهر التي لأهل مصر يا محمد؟ الرحم أنهم من إسماعيل، منهم هاجر أم إسماعيل زوجة إبراهيم، منهم سرية فنعم. والصهر مارية القبطية كانت منهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أنهم إذا افتتحوا هذا البلد أن يحسنوا إلى أهله، وأن يستوصوا بهم خيرا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه العلم ويعلمهم المعاملة للناس لتكتمل لهم فضيلة الحالتين، كما قال المؤلف رحمه الله. وهذه نصائح مفيدة من المؤلف رحمه الله. الأدب الذي يلي طويل قليل، وبقي في الباب أدبان لن نحضر إلى الدرس الآتي، ننظر بعض هذه الأسئلة. قال: نريد الأبيات، خلفت عرسي يوم السير ذاتية. موجودة ربما تجدها في بعض الكتب، من يخطبها؟ ذكرناها لكم قبل. ها علي؟ أهلي وعرسي وخلاني. تجلس لنا في كل يوم ساعة بكرا إن قط ذاك، وإلا بالعشيات: يا أهل مرو أعينونا بكسبكم عنا، وإلا رميناكم بأبيات الآخرة. هي مكتوبة، اكتبوها من الأخر الذي كتب إذا يريدها. قال الأخوة الذين يخرجون غدا إلى حجر: يبكرون إن شاء الله الساعة 8:30، نعم، حتى يتم توزيعهم هناك في القرى، والظهر تقدم هذه الأيام كما تعلمون. إن شاء الله الذين يخرجون غدا دعوة إلى مناطق حجر يبكرون الساعة 8:30. قال: حديث من هذا؟ صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يتبوح على الصدر. الحديث في مسند أحمد من حديث رجل من بني أقيش، رجل من بني أقيش في مسند أحمد، وهو في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله: صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. قال نبي عارف الأبيات التي فيها إنما العلم في بحر داخل. الأبيات ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. إنما العلم في بحر داخل فاتخذ من كل شيء أحسن. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه ألف سنة. إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسنه. وما قاله الصحابة حكيم رحمه الله: ما أكثر العلم وما أوسعه، من ذا الذي يقدر أن يجمعه؟ وجاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. الشبر الأول يتكبر، يظن قد حوى ماذا؟ العلم كله. يدخل فيها الشبر الثاني والمرحلة الثانية يرى، يتواضع ويرى مقداره في العلم. إذا توسع في العلم أكثر ودخل في الشبر الثالث عرف علم أنه لا يعلم. الشيخ الألباني في آخر حياته قال: الآن علمت أني لا أعلم. سبحان الله. هذا يقول: قال أعتقد أن كثيرا من الطلبة عندهم كثير من الآداب والأخلاق إلا الإيثار. نعم والله، أن الإيثار يحتاج إيمان، وإلا ربما بعض الأحيان حظوظ النفس قد تهزم الإنسان. وإذا رأى الإنسان كيف كان الصحابة رضي الله عنهم في الإيثار يعجب، يعجب عجب كيف كان إيثارهم، أي شيء بلغوه، كما قال الله تعالى عن الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة، أي يقدم غيره على نفسه وإن كان هو محتاجا إليه حاجة شديدة. وتعرفون قصة عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين من؟ سعد بن الربيع كما في الصحيحين. سعد كان من أثر الأنصار. قال له سعد: إنك أخي، آخى بيني وبينك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلي مال، تعال أقاسمك مالي، خذ شطر مالي ولي شطر، وإن لي زوجتان فانظر أعجبهما إليك وطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. إيثار عجيب جدا. فقابله عبد الرحمن بن عوف بغاية العفة، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوا على السوق فتاجر عبد الرحمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه أثر صفرة، والصفرة هي ما يكون على العروس من آثار الزواج. قال: مهيم يا عبد الرحمن. ومهيم كلمة من كلام أهل اليمن، معنى ما شأنه. قال: مهيم يا عبد الرحمن. قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. فتح الله عليه وتزوج. الشاهد كرم سعد بن الربيع وإيثار سعد. وأحق من يكون الإيثار بينهم فاشيا طلبة العلم، يكون بينهم الإيثار في الطعام، ويكون بينهم الإيثار في المال إذا كان لأحدهم مالا يؤثر أخاه، ويكون عندهم الإيثار في المكان يؤثر أخاه بمكان ويوسع له بجانب، إما في نوم أو في درس. وهم يعيشون في أسرة واحدة، ربما تجد منها 200 أو 200 300 طالب يصبحون ويمسون سواء، يأكلون في مكان واحد وينامون في مكان واحد.